أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام عن بيع العنب على أن يعمل خمرا، والخشب على أن يعمل صنما وما إلى ذلك. والمتحصل من كلمات الشيخ قدس الله نفسه أن مثل هذا البيع باطل. ثم إن الشيخ ذكر أنه لا فرق في الحكم بالبطلان بين أن يكون الشرط مذكورا في متن العقد وبين أن لا يكون مذكورا في متن العقد، كما لا فرق في الحكم بالبطلان بين أن نقول بأن الشرط الفاسد مفسد وبين أن نقول أنه ليس بمفسد. قد أشرنا بالأمس إلى وجه هذا الحكم، وذكرنا أن مثل هذا الشرط إما أنه يخالف سائر الشروط من جهة كونه قيدا فيكون البيع متعلقا حينئذ بعين لا منفعة لها باعتبار تقيد تلك العين بقيد يوجب إلغاء سائر المنافع، أو يمكن أن يقال أن مثل هذا الشرط ينافي ماهية العقد أو ماهية البيع بنظر الشارع، وذلك لأن المفروض أن الشارع ألغى في العنب هذه المنفعة أو ألغى مالية هذه المنفعة، فإذا حصل النقل لتلك العين بلحاظ تلك المنفعة فقد نقل البائع ما لا مالية له عند الشارع، فيكون مثل هذا النقل بلحاظ ذلك الشرط باطلا للتنافي بين مقتضى العقد ومقتضى الشرط. وإن شئت قلت أن الشرط الفاسد ليس بمفسد إن لم يلزم منه محذور آخر كالجهالة في العقد، فإن الشرط الفاسد من جهة الجهالة تكون جهالته سارية إلى متعلق العقد فيكون مفسدا، وإنما قيل بأن الشرط الفاسد ليس بمفسد إذا لم يكن هناك محذور إلا فساد الشرط. أما لو كان هناك محذور يلزم من فساد الشرط فقد يعرض الفساد على البيع من جهة ذلك المحذور الثاني. وفي المقام هناك محذور، وهو أن الشرط بحسب مدلوله ناظر إلى إلغاء منافع العنب، لأنه قال أبيعك العنب على أن لا تنتفع به إلا بالتخمير مثلا، مثل هذا الشرط يؤدي إلى إلغاء سائر المنافع المحللة عند الشارع ولا تبقى إلا منفعة التخمير، وهي منفعة لا مالية لها أو لا توجب المالية عند الشارع. إذن العنب بلحاظ هذه المنفعة لا مالية له لا عند الشارع لأن هذه المنفعة لا اعتبار بها، ولا عند المتبايعين لأنهم لم يلحظا إلا هذه المنفعة، فيكون البيع باطل. ولا فرق في هذا بين أن يكون الشرط مذكورا أو ليس بمذكور. نقرأ متن. قال: بيع العنب على أن يعمل خمرا، والخشب على أن يعمل صنما أو آلة لهو أو قمار، وإجارة المساكن ليباع أو يحرز فيها الخمر، وكذا إجارة السفن والحمولة لحملها. ولا إشكال، والحمولة أي مثل البهائم المستعملة في الحمل كالنوق. ولا إشكال في فساد المعاملة فضلا عن حرمته ولا خلاف فيه. ويدل عليه مضافا فساد المعاملة، واضح إنها في حرمته راجع إلى مثل البيع التذكير باعتبار البيع، ولا خلاف فيه. ويدل عليه مضافا إلى كونها إعانة على الإثم، وإلى أن الإلزام والالتزام بصرف المبيع في المنفعة المحرمة الساقطة في نظر الشارع أكل وإيكال للمال بالباطل يدل عليه خبر جابر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل وآجر بيته فيباع فيه الخمر، قال: حرام أجرته. النسخ طبعا مختلفة في جابر، بعضها صابر وبعضها جابر، ولكن البعض يرجح جابر.
الثانية بأنه يعني
الاستدلال
دوري.
نعم لكن ما بالباطل. نعم نعم أشرنا إلى ذلك بالأمس وهو أن صحة الاستدلال بها فرع إثبات أن هذه العين لا مالية لها. فإنه إما مقيد بما إذا استأجره لذلك، هذا الخبر يدل على ما نحن فيه، إما لأنه محمول على صورة القصد والشرط، وهذا مقصوده بالتقييد. المقصود بالتقييد أنه مقيد بما إذا كان الترتب من جهة القصد أو الشرط، أو يدل عليه بالفحوى، هذا إن حمل الخبر على صورة القصد دون الشرط فيكون مستلزما لثبوت بطلان البيع في صورة الاشتراط بالأولوية، بناء على ما سيجيء من حرمة العقد مع من يعلم أنه يصرف المعقود عليه في الحرام، بناء على ما سيجيء من الحرمة في صورة القصد، لأن الشيخ في صورة العلم يرى أن الحرمة غير ثابتة. نعم
القصد ما في إلزام للطرف الآخر بخلاف الاشتراط.
نعم
يعني شنو الإشكال في القصد؟
ما يستفاد من الروايات، الحكم بالبطلان يستفاد من الروايات، يعني التعميم لصورة القصد من دون الشرط إذا لم نقل بأن التواطؤ يوجب صدق الشرطية فهو مبني على الروايات، يفهم من الروايات أنه يكفي هذا المقدار من الاتفاق يعني إثبات الحرمة،
أنه يفهم أن هذا الشخص يكون مشتركا في هذه المعاملة المحرمة، والاشتراك في الشرط واضح أنه يكون مشتركا في هذا الشيء، أما بنحو القصد فليس مشتركا في هذه المعاملة المحرمة.
لا يفهم، يفهم من الروايات. على كل حال لو 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 نظرت إلى هذه الرواية لوجدت أنه لا يمكن تقييدها بصورة الاشتراط،
يعني هذا من قبيل الإقراض البنك. إقراض البنك باشتراط الفائدة هذا يدخل المتعامل في المعاملة المحرمة، لكن لو كان بنحو الداعي أن هذا البنك يعطي الفائدة يقولون أنه لا يكون هذا المكلف داخل
صحيح. صحيح هذا المقدار صحيح، بس لو وردت رواية تقول أنها المعاملة مع إضمار القصد تكون ربوية ايش تسوي؟ تضطر أنك تلتزم بها. ها أحسن، ما في تصريح، هاي الرواية باعتبار أنها لم تصرح لا بالشرط ولا بالقصد، قيل بأن حملها على صورة الاشتراط إما بعيد أو خلاف الإطلاق، مثلا هذه الرواية عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، إما أن تحمل على صورة الإجارة مع وقوع بيع الخمر اتفاقا، وإما أن تحمل على صورة الإجارة مع اشتراط بيع الخمر، وإما أن تكون الإجارة محمولة على صورة الإجارة مع قصد بيع الخمر، أي مع علم المكلف المؤجر بأن المستأجر يستعمل العين في هذه المنفعة، فيكون إيقاعه للمعاملة بها مع هذا العلم نوع من أنواع القصد. خب الصورة الأولى بعيدة لأنه لا مدخلية للمؤجر في وقوع الحرام حتى تكون المعاملة مربوطة بهذا الأمر، فيدور الأمر بين أحد الاحتمالين الآخرين أو على الجامع بين الاحتمالين الآخرين، قيل بأن الإطلاق لا يساعد على التقييد بخصوص الشرط، وذلك لأن الاشتراط مؤونة زائدة. هناك طبعا روايات أخرى يفهم منها هذا. نعم في مصححة ابن أذينة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابته لمن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير قال لا بأس. هذه الرواية طبعا تعارض مدلول خبر جابر. نعم مصححة، المصحح يعني ظاهرا يراد به السند الذي وقع فيه خلاف لكن حكم بتصحيحه من جهة ترجيح اعتبار الراوي على مبنى من صحح، بخلاف الصحيح، الصحيح ظاهرا يراد به المتفق على صحته، لكنها محمولة على ما إذا اتفق الحمل من دون أن يؤخذ ركنا أو شرطا في العقد، خبر ابن أذينة يحمل على صورة وقوع الإجارة من دون ملاحظة حمل الخمر على السفينة، ثم يقع الحمل خارجا من دون تواطؤ بناء محمولة. طبعا في المقابل نحمل خبر جابر على صورة القصد أو الشرط. لماذا؟ ما وجه هذا الحمل؟ قال بناء على أن خبر جابرين نص فيما نحن فيه، خبر جابر القدر المتيقن منه صورة الشرط صورة الشرط، وظاهر في هذا، ظاهر في صورة ما إذا وقع الحمل اتفاقا بالإطلاق. عكس الصحيحة، لأن الصحيحة القدر المتيقن منها صورة الاتفاق من دون شرط ولا قصد، ظاهرة في صورة القصد والشرط، فيطرح ظاهر كل بنص الآخر فتأمل. لعل وجه الأمر بالتأمل ما ذكرناه من أن القدر المتيقن بدليل خارج لا يوجب صدق النصوصية والظهور في ما نحن فيه، مع أنه لو سلم التعارض كفى العمومات المتقدمة كرواية تحفي العقول وأمثالها بناء على الصحة. وقد يستدل أيضا فيما نحن فيه بالأخبار المسؤول فيها عن جواز بيع الخشب ممن يتخذه صلبانا أو صنما، مثل مكاتبة ابن أذينة عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا قال لا. هذه الرواية القدر المتيقن منها صورة الاشتراط. ورواية عمرو بن الحريث عن التوت أبيعه ممن يصنع الصليب أو الصنم قال لا. التوت وفي بعض النسخ كما جاء في كتاب الوافي ظاهرا التوز هو خشب خاص، والظاهر أنه يراد منه خشب التوت الشجرة المعروفة ذات ثمرة معروفة يصنع منها القسي كما في بعض المعاجم اللغوية. قال لا. استدل بهاتين الروايتين على عدم جواز بيع العنب ليعمل خمرا. الشيخ قال حمل هاتين الروايتين على صورة الاشتراط والقصد فيها إشكال، فيه إشكال، وذلك لأن المسلم يبعد أن يوقع البيع بيع الخشب بشرط أن يصنع منه الصنم ليعبد غير الله، هذا بعيد عن المسلم، لا داعي للمسلم لإيقاع مثل هذه المعاملة. فالأولى أن تحمل هذه الرواية على صورة ما إذا وقع الصنع مع علم البائع من دون قصد منه ليصنع الخشب صنما، أي أنه وقع البيع مع أن هذا البائع يعلم أن هذا المشتري يصنع من الخشب صنما، فالشارع حرم مثل هذه المعاملة. إن قلت هذا المقدار يكفي لإثبات الحرمة فيما نحن فيه، لأنه إذا حرم البيع ليصنع الخشب صنما ولو من دون شرط ولو من دون قصد كانت الحرمة مع الشرط والقصد ثابتة بالأولوية، وإذا حرم بيع الخشب مع الشرط شرط أن يصنع صنما ثبتت الحرمة في بيع العنب مع اشتراط أن يصنع خمرا بمقتضى المساواة أو غير ذلك. قلت هذا ليس بتام، وذلك لإمكان أن يكون الشارع من باب تشدده في الأصنام يحكم بالحرمة في صورة بيع الخشب مع علم البائع لملاك خاص، فلا يلزم من ذلك أن يكون العنب الذي يصنع خمرا كالخشب الذي يصنع صنما في الملاك المقتضي للحرمة. لعل الشارع يرى أن ملاك حرمة البيع المتعلق بالخشب ليصنع صنما ملاك يقتضي تحريم كل بيع ولو من دون شرط، ولكنه لا يرى مثل هذا الملاك في طرف العنب. ثم إن هذه الأخبار لو حملت على المعنى الذي بني عليه الاستدلال فهي معارضة بروايات مثلها تدل على نفي البأس كما سيأتي. قال وفيه أن حمل تلك الأخبار على صورة اشتراط البائع المسلم على المشتري أو تواطئهما على التزام صرف المبيع في الصنم والصليب بعيد في الغاية. الشيخ نظر إلى مقدمة الاستدلال لا إلى الاستدلال، هذا ليس من باب مناقشة الشيخ لتقرير الاستدلال، هذا مناقشة لمقدمة الاستدلال. المستدل قال هذه الروايات تدل على حرمة بيع الخشب ليعمل صنما، فتكون دالة بالالتزام على حرمة بيع العنب ليعمل خمرا. الشيخ قال هذا الاستدلال موقوف على حمل هذه الروايات على صورة بيع الخشب ليعمل صنما بنحو الاشتراط، وهذا ممنوع لأن مورد هذه الروايات خال عن صورة الاشتراط، هي بحسب الظاهر ليست ناظرة إلى صورة الاشتراط. عن التوت أبيعه ممن يصنع الصليب، هذا ليس مقيدا بصورة الاشتراط، هذا يصدق في صورة خلو البيع عن الاشتراط. وإذا كانت الروايات خالية عن الاشتراط فالأولى قصرها على موردها، لأن البيع لا يحرم مع الخلو عن الاشتراط في صورة البيع بحسب الأقوى. نعم في باب بيع الخشب ليعمل صنما لا مانع من ذلك ولا معارضة لهذه الروايات بهذا المعنى، إذ لا مانع من أن يكون للشارع نظر خاص في باب الأصنام يقتضي سد باب صنع الصنم ولو من دون تصدي البائع بحيث يتحمل الإثم، لعل الشارع من باب شدة الاحتراز يحرم مثل هذا البيع. إن قلت كما يبعد أن يواطئ المسلم الكافر على بيع الخشب ليعمل صنما، كذلك يبعد من المسلم أن يواطئ المشتري على أن يصنع العنب خمرا. قال الشيخ هذا ليس كذلك، وذلك لأن الوقوع للتخمير كثير في مجتمع المسلم الإسلام ولو من جهة أهل الذمة، فتكون هذه منفعة معتدا بها للعنب عند العقلاء، فإذا لم يتدخل الشارع ويلغي تلك المنفعة كان تصدي المسلم للانتفاع بهذا النحو أمرا معقولا ومتعارفا. وبعبارة أخرى إن هذه الروايات ناظرة إلى تصدي المسلم بقطع النظر عن تحريم الشارع، ومع قطع النظر عن تحريم الشارع تصدي المسلم لاستيفاء هذه المنفعة أمر معقول، وخفاء الحكم على المسلم من هذه الجهة أمر معقول، بخلاف خفاء الحكم على المسلم في مسألة بيع الخشب ليعمل صنما، وذلك لوضوح المنافاة بين صنع الخشب صنما ليعبد من دون الله مع إيمان المؤمن وإسلام المسلم. هناك تناف واضح بين الإسلام وبين تواطؤ المسلم مع غيره ليعبد غير الله، هذا واضح أنه يتنافى مع الإسلام. أما تواطؤ المسلم مع غيره ليشرب غيره الخمر هذا ليس بمناف للإسلام، لذلك أذن الشارع لأهل الذمة أن يشربوا الخمر لكن في بيوتهم، وأن يصنعوا الخمر لكن في بيوتهم. فإذا أذن الشارع لأهل الذمة أن يصنعوا الخمر وكان فعلهم هذا جائزا بحسب نظر الشارع، فلماذا لا يجيز الشارع للمسلم أن يبيعهم الخمر ليصنعوا الخمر في بيوتهم؟ ما المانع من ذلك؟ لا مانع.
سيدنا استدليتم بكثرة الوقوع يعني بالنسبة إلى الخمر، لكن الكلام إحنا في إيقاع، يعني إيقاع المعاملة بشرط أن يفعل يعني يصنعه خمر، ما هو الغرض للمسلم أن يشترط على المشتري بأن يصنع بهذا العنب لا يصنع أي شيء إلا الخمر؟
لا، ذكرنا كثرة الانتفاع بالعنب ليصنع خمران في المجتمع الإسلامي، فبالتالي ممكن أن نتصور أن المسلم يتصدى لمثل هذه المنفعة لاستيفاء مثل هذا المنفعة،
وأن يشترط المسلم بأن هذا العنب لا تستعمله إلا في صنع الخمر هذا شيء آخر.
لا بأس، صحيح هذا بعيد، لكن يكفي أن نستظهر من الروايات صورة جواز البيع مع الشرط ولو مع ملاحظة سائر المنافع، لنحكم بأن مثل هذا الشرط عند الشارع لا يضر. لأن الكلام ليس عن بعض الأدلة، عن هذه الروايات أنها يمكن أن نحملها على ما نحن فيه أو لا، في مقابل روايات الخشب ليعمل صنما، هذا لا معنى له. لا معنى أن تقول أبيعك هذا الخشب بشرط أن تعمله صنما، لا مع ملاحظة سائر المنافع ولا مع ولا بدون ملاحظة سائر المنافع، بخلاف العنب ليعمل خمرا هذا لا بأس به. قال: فإن بيع والفرق بين مؤاجرة البيت لبيع الخمر فيه وبيع الخشب على أن يعمل صليبا أو صنما لا يكاد يخفى، فإن بيع الخمر في مكان وصيرورته دكانا، أي صيرورة ذلك المكان دكانا لذلك أي للبيع، منفعة عرفية يقع الإجارة عليها من المسلم كثيرا، كما يؤجرون البيوت لسائر المحرمات، بخلاف جعل العنب خمرا والخشب صليبا، فإنه لا غرض للمسلم في ذلك غالبا يقصده في بيع عنبه أو خشبه، فلا يحمل عليه مورد السؤال. إذن على ما نحمل مورد السؤال؟ نحمله إما على صورة اشتراط، إما على صورة وقوع الصنع للصليب والصنم اتفاقا فتكون مختصة بباب الصنم والصليب، لأن تحريم الشارع للبيع مع اتفاق الصنع في باب الصنم لا يقتضي تحريم البيع في باب العنب المعمول خمرا، لعل الشارع نظر إلى ملاك خاص في باب الصليب والصنم، أو نرد علم هذه الروايات لمعارضتها لرواية أخرى، أو نحملها على الكراهة، أو نحملها على الكراهة. نعم، لو قيل في المسألة الآتية بحرمة بيع الخشب ممن يعلم أنه يعمله صنما لظاهر هذه الأخبار صح الاستدلال بفحواها على ما نحن فيه. الشيخ يحكم بالصحة، يقول: لو قلنا بأنها ناظرة إلى صورة وقوع الصنع اتفاقان فلا بأس بالاستدلال، لكنها معارضة هذا، ولكن الصحيح أنه حتى لو حملناها على صورة الاتفاق فيبعد التعميم، وذلك لأن التعميم بالفحوى ولا فحوى مع وضوح إمكانية الاختلاف بين ملاكي المسألتين. لكن ظاهر هذه الأخبار حينئذ، أي لو حملت على صورة علم البائع من دون قصد، معارض بمثله أو بأصرح منه كما سيجي. ثم إنه يلحق بما ذكر من بيع العنب والخشب على أن يعملا خمرا وصليبا بيع كل ذي منفعة محللة على أن يصرف في الحرام، لأن حصر الانتفاع بالبيع في الحرام يوجب كون أكل الثمن بإزائه أكلا للمال بالباطل. ثم إنه لا فرق بين ذكر الشرط المذكور في متن العقد وبين التواطؤ عليه خارج العقد ووقوع العقد عليه. طبعا هناك بحث بينهم أن المتفق عليه قبل البيع ثم إيقاع البيع على ما اتفق عليه هل يوجب صدق الشرطية على ما اتفق عليه أو لا؟ المعروف بين المتأخرين هو أنه شرط، وأنه لا يحتاج الشرط إلى أن يذكر صراحة باللفظ، لكن الشيخ له بحث في مبحث الشروط يخالف في ذلك أو يميل إلى الخلاف. ولو كان فرق فإنما هو في لزوم الشرط وعدمه، هناك نخالف في كون المتفق عليه من دون أن يذكر شرطا، لكن من جهة اللزوم يكون لازما أو لا يكون لازما، يكون الإخلال به موجبا للخيار أو لا يكون موجبا للخيار. أما فيما نحن فيه وهو الصحة والبطلان فالظاهر أنه لا فرق من هذه الجهة، لا فيما هو مناط الحكم هنا، والسبب سبب هو أن البطلان ناشئ من انتفاء المالية التي يكفي فيها هذا المقدار من الاتفاق، وليس دائرا مدار صدق عنوان الشرطية. ومن ذلك يظهر إذا لم يكن لعنوان الشرطية مدخلية يظهر أنه لا يبنى فساد هذا العقد على كون الشرط الفاسد مفسدا، إذ لم دخالة للشرطية في المقام، الكلام ليس مبنيا على الشرطية وأحكامها حتى يقال بأن الشرط الفاسد ليس بمفسد، بل الأظهر فساده أي العقد، وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد. بعضهم توهم أن الشيخ في مقام تخصيص هذا الشرط وتمييزه عن سائر الشروط، فأورد عليه أنه لا دليل على مثل هذا الفرق بين هذا الشرط وغيره. فإن قلت بأن الشرط الفاسد مفسد فهو يفسد هنا وهناك، وإن قلت بأن الشرط الفاسد ليس بمفسد هناك فهو لا يفسد هنا. لكن جواب هذا الإشكال ما ذكرناه من أن هذا الشرط إما أنه في معنى التقييد، وإما أنه يخالف مقتضى العقد بنحو يوجب سلب شرط صحة العقد. نرجع الاشتراط هنا إلى سلب المالية، فيكون البطلان من هذه الجهة لما عرفت من رجوعه في الحقيقة إلى أكل المال في مقابل المنفعة المحرمة. وبهذا يتبين أن ما أورد على الشيخ من أن مقتضى كون هذا شرطان أو قيدان أو وصفان أن يكون المال مبذولا في بإزاء العين وبطلان القيد أو الوصف لا يوجب بطلان البيع، لأن المال مبذول بإزاء العين. أقول هذا الكلام يحتاج إلى بيان إلى وجه آخر، وإلا فإن هذا الكلام أيضا مدفوع عن الشيخ، لأن الشيخ يقول أن هذا في الأوصاف التي يمكن أن يثبت للعين مالية بقطع النظر عنها، أما الأوصاف التي لا مالية بحسب المتبايعين للعين إلا بلحاظه أو بلحاظها، فإنها إذا كانت مسلوبة مالية عند الشارع أو منافية لمالية العين عند الشارع تكون موجبة للبطلان. وقد تقدم الحكم بفساد المعاوضة على آلات المحرم، هذا دفع لإشكال مقدر. إن قلت لماذا لا نحكم بالصحة ونفوذ العقد في الثمن بلحاظ وقوعه في مقابل العين ولو بالتقسيط، ونحكم بالبطلان في الثمن بلحاظ ما وقع منه في مقابل الصفة، لما لا نفكك في العين في العنب بين عين العنب وبين اتصافه بتلك المنفعة أو بذلك القيد، لماذا لا نفكك؟ قال الشيخ نحن في الهيئة والمادة في هياكل العبادة لم نقبل التفكيك، مع أن نسبة الهيئة إلى المجموع نسبة الجزء إلى الكل، والجزء أقبل للتفكيك من الشرط والمشروط، فكيف نقبل في المقام وهو من موارد الاشتراط والشرط والمشروط والقيد والمقيد بالتفكيك؟ إذا لم نقبل بالتفكيك هناك فكيف نقبل بالتفكيك ها هنا؟ قال مع أن الجزء أقبل للتفكيك بينه وبين الجزء الآخر من الشرط والمشروط. قيل بأن هذه العبارة تدل على أن الشيخ يقبل أن الهيئة قابلة للتفكيك في ذاتها، لكنه يحكم هناك بالمانع، فجعلت هذه العبارة قرينة على أن المقصود منه هناك المنع عرفان لا عقلا. يعني بعضهم، ونبهنا على هذا في ذاك الدرس، قلنا بأن المقصود هو المنع من التفكيك عرفا لا عقلا، وهذه هي القرينة، جعلها بعض المحشين جعل هذه العبارة قرينة على أن المقصود الامتناع عرفا لا عقلا، لأن الهيئة جزء بحسب العقل. لكن أوردنا هناك طبعا إشكال على أن الجزء هل يراد به الهيئة، هل يراد بها الصورة بالمعنى الفلسفي أو يراد بها الشكل؟ وقلنا أنه بناء على إرادة الشكل لا تكون جزءا، تكون دائما عقيدا عقليا تحليليا في الواقع. وسيجيء أيضا في المسألة الآتية ما يؤيد هذا أيضا إن شاء الله. المسألة الثانية، يحرم المعاوضة على الجارية المغنية، وكل عين مشتملة على صفة يقصد منها الحرام إذا قصد منها ذلك. بيع الجارية المغنية إما أن يكون مع ملاحظة صفة إتقانها للغناء، وعلامة هذه الملاحظة أن يكون قيمتها أو سعرها أغلى من مثيلاتها لامتيازها عن مثيلاتها بهذه الصفة. وتارة يقع بيع الجارية المغنية من دون ملاحظة هذه الصفة، بأن تلحظ الجارية لا بشرط من جهة كونها متقنة للغناء أو غير متقنة للغناء. وتارة تباع الجارية المغنية مع ملاحظة إتقانها للغناء، لكن لا بنحو يكون لهذه الملاحظة مدخلية في ازدياد السعر بما هي صفة متعلقة بالغناء، بل بما هي جامع لعناوين أخرى من قبيل الاستدلال بإتقانها للغناء على مهارتها في سائر الفنون الأخرى. فأنت لاحظت أنها مغنية لكن لم تلاحظ أنها مغنية بالخصوص، لاحظت أنها متقنة لإجادة الصوت أو مثال ذلك. كما لو دخل الإنسان سوق النخاسين فأراد جارية تحسن التلاوة ليعلمها التلاوة، فاشترى جارية تحسن الغناء، فإنه يلاحظ صفة الغناء لكن لا يلاحظ صفة الغناء بما أنها فعل محرم، بل بما هي مصداق لملكة يمكن الانتفاع بها في المحل. هذه صور ثلاثة لا بد من ملاحظتها. كلامنا فعلا الآن في هذا القسم من المبحث في الصورة الأولى، وهي ملاحظة صفة التغني بحيث يكون لهذه الصفة بالخصوص مدخلية في القيمة. الشيخ قال بأن هذه المسألة محكومة بالبطلان لبعض ما تقدم في المسألة الأخرى، ولو من جهة صدق كون بذل المال بإزاء مثل هذه الجارية أكلا للمال بالباطل أو إيكالا للمال بالباطل. إن قلت لماذا لا نفكك بين الجارية وصفتها، قال الشيخ بأن الصفة في المقام لا تقبل التفكيك لما ذكرناه من أن النسبة بين الصفة والموصوف نسبة التقييد العقلي، وهذا التقييد يقتضي أن يكون الاثنان موجودين بوجود واحد بحيث لا يكون بينهما تعدد في الخارج. ومع هذه الوحدة يدور الأمر بين أن نحكم بصحة البيع وبين أن نحكم بصحة البيع بالنسبة إلى الثمن بالنسبة إلى الموصوف دون الصفة، وإما أن نحكم ببطلان البيع. أما الصحة فمن الواضح أنها خلاف قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لأن هذا يؤدي إلى أكل المال بالباطل. وأما التفكيك فإنه يناقض ما ذكرناه من أن الصفة لا تقبل التفكيك عن العين، فلا يكون بذل المال بإزاء الصفة بما هي صفة، بل بذل المال بإزاء الموصوف بما هو موصوف، فيتعين المصير إلى الثالث وهو الحكم بالبطلان في الاثنين. هذا عرفا، وكذلك شرعا، فإن الشارع بحسب ما اتفقت عليه كلمتهم كلمة الفقهاء لا يقسط على الصفة شيئا من الثمن، وهذا دليل على أنه إذا لم يمكن إمضاء البيع بالنسبة إلى الصفة لم يمكن إمضاء البيع بالنسبة إلى الموصوف. يحرم المعاوضة على الجارية المغنية. نعم،
أما عرفا فيمكن التفكيك، يعني بعض يشتري مثلا عبد على أنه كاتب يبين أنه غير كاتب، هذا يعتبر من الصفات.
نشوف إن شاء الله شلون يأثر هذا الإشكال على استدلال الشيخ أو على عبارة الشيخ. يحرم المعاوضة على الجارية المغنية وكل عين مشتملة على صفة يقصد منها الحرام إذا قصد منها ذلك، وقصد اعتبارها أي الصفة في البيع على وجه يكون دخيلا في زيادة الثمن كالعبد الماهر في القمار أو اللهو والسرقة، إذا لوحظ فيه هذه الصفة وبذل بإزائها شيء من الثمن لا ما كان على وجه الداعي بأن يكون الإنسان راغبا في شراء عبد ماهر في السرقة، لكن لم يؤخذ هذا الإتقان قيدا في متعلق البيع. ويدل عليه أن بذل شيء من الثمن بملاحظة الصفة المحرمة أكل للمال بالباطل. الشيخ يقول بذل المال بإزاء العين الموصوفة بهذه الصفة أكل للمال بالباطل، أو بذل للمال في مقابل الباطل، فيكون إيكالا للمال بالباطل، وأكل الثمن أكلا للمال بالباطل. هذه النقطة أساسية شيخنا في العبارة الآتية. والتفكيك بعد أن حكم الشيخ بالحرمة مبنية على تقرير الاستدلال بهذا المعنى، إذا قلنا بأن البيع باطلون لأن العين الملحوظة مع صفتها يكون بذل المال بإزائها بذلا للمال بإزاء الباطل، بناء على ذلك نقول التفكيك بين المقيد والقيد بصحة العقد في المقيد وبطلانه في القيد بما قابله من الثمن غير معروف عرفا. إن قلت لماذا لا نحمل هذا المورد على سائر موارد الشروط وسائر موارد الأوصاف كشراء العبد كاتبا ثم يظهر أنه ليس بكاتب، فإنهم يحكمون بأن البيع صحيح في تمام الثمن، غاية الأمر أن الخيار يثبت لمن تخلفت الصفة المشروطة له. قلت الكتابة لا توجب أن لا يوجب أخذها ولا انتفاؤها أن يكون بذل المال بإزاء العبد بذلا للمال في مقابل الباطل، بخلاف التغني فإنها صفة إذا لوحظت كانت ملاحظتها مو نفس الصفة، نفس ملاحظة الصفة موجب الانتفاء المالية عن موصوفها. إذا لاحظت الغناء في الجارية لا تكون الجارية ذات مالية، فيكون البيع مصداقا لأكل المال بالباطل. فأنت بالخيار بهذا اللحاظ، إما أن تقول بصحة البيع لأن بدعوى إما أن تقول بصحة البيع بدعوى أن المال مبذول بإزاء العين لا بإزاء الصفة، والثمن لا يقسط على الصفة، لكن هذا ينافي قوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لأن الصفة وإن لم يبذل بإزائها مال لكن لها أثر في المالية بلا أشكال. قالوا بأن الصفة توجب ارتفاع قيمة العين أو انخفاض قيمة العين، فالعبد الكاتب ليس كالعبد غير الكاتب، صحيح؟ فإذا كان للصفة مثل هذا التأثير فاعلم أن الصفة قد يكون لها تأثير عند الشرع بحيث تلغي مالية العين أصلا. وإما أن تقول بالتفكيك وهذا يتنافى مع ما اتفق عليه من أن الثمن لا يقسط على الصفة، وإما أن تقول بالبطلان فيندفع الإشكال. إذن هذا ليس دليلا على البطلان حتى يقال بورود الإشكال، هذا رد على لإشكال مقدر على الاستدلال.
مبنى الإشكال هو أنه كما التزمتم بإمكان التفكيك في العبد الكاتب، هنا يمكن الالتزام بإمكان التفكيك.
ما يخالف نلتزم بالتفكيك، ما نلتزم بالتفكيك، لكن لا مدخلية للتفكيك عند الشيخ في إثبات
البيع بلحاظ الشرط بلحاظ الزيادة الحاصلة على صفة التغني هذا باطل.
انتبه شيخنا، انتبه معي، انتبه معي. الشيخ يقول بالتفكيك لا يمانع في التفكيك، لكن لا أثر لوقوع التفكيك ولا لإمكانه في المقام، وذلك لأن التفكيك عبارة عن التفكيك بين الصفة والموصوف بعد وقوع البيع، مو صحيح؟ لأنك إذا بعت العبد كاتبا فلا إشكال أن البيع مشروط بالكتابة مربوط بالكتابة، لكنهم قالوا بالتفكيك بعد انكشاف الحال، هذا تفكيك بعد البيع. الشيخ يقول يلا فكك لنا الآن بعد البيع بين الصفة والموصوف، فكك بين الجارية وبين الغنى، يلا فكك.
نقول أنه 10 دينار التي أضفتها إضافة على الصفة البيع
بلحاظ شنو مبذولة بإزال بإزاء شنو
بلحاظ العشرة دينار الزائدة
لا يعني ما يخاف مثلا إذا كان الثمن 20 دينار فالعشرة التي تريد أن تجعلها في مقابل الصفة تجعلها أنت في مقابل الصفة والباقي في مقابل العين هذا خلاف ما تقول به أنت من أن الصفة لا تقابل بالثمن وإن جعلت المجموع في مقابل العين فهذا خلاف ما قلناه من أن هذه الصفة تلغي مالية العين فيتعين أن نقول بأن الثمن مبذول بإزاء المجموع من الصفة والموصوف لا بإزاء أحدهما فإذا انتفت المالية للموصوف كان البيع باطنا هذا في الواقع ليس استدلالا على بطلان البيع هذا رد لإشكال على استدلال الشيخ الشيخ كأنه قال قد يقال بأن أكل المال بالباطل لا يصدق إلا على أكل الثمن في مقابل الصفة الشيخ قال لا حكم للصفة في المقام إلا إلغاء مالية العين والتفكيك بعد البيع كما في سائر الموارد موارد الصفات هذا لا ينفع في المقام لأن البيع وقع باطلا لأن البيع وقع صحيحا كما في العبد الكاتب في العبد الكاتب البيع وقع صحيحا لكن لا أثر له في مقابل الصفة أو أن لزومه منتفى وإلا يقع صحيحا فيكون التفكيك بعد البيع بلحاظ وقوعه صحيحا غير مشتمل على صفة اللزوم أما في المقام فالبيع من أول الأمر وقع باطلا لأن الثمن وقع بإزاء هذه الجارية لكن مطلقا ولا بقيد وقع بإزاء الجارية المقيدة بقيد هذا القيد ما هو هو ما يلغي ماليتها أي أن المال وقع بإزاء الجارية التي لا مالية لها خب أنت حينئذ بالخيار إما أن تحكم بالصحة لأن الثمن وقع بإزاء الجارية فيكون أكلا للمال بالباطل لأنه لا مالية لها بحسب تلك الصفة وإما أن تقول بالصحة في قسط من الثمن دون قسط آخر بدعوى التفكيك والمفروض أن الصفة لا تقابل بشيء من الثمن وإما أن تقول بأن انتفاء الصحة بلحاظ الصفة يؤدي إلى انتفاء الصفة الصحة بإزاء الموصوف لأنها موجودة والموصوف بوجود واحد هذا رد لإشكال مقدر لا استدلال من الشيخ تتمة الكلام تأتي صلى الله على محمد وعلى إخنا بعض الإشكالات من المحشين استعجال من الشيخ وطبعا قد